أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به. انتهينا بحمد الله عز وجل من الشرط الأول من شروط المتعاقدين، وهو البلوغ. وقد اتضح أن الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يرى اشتراط البلوغ في صحة عقد البيع، بل في سائر تصرفات الصبي. اليوم إن شاء الله نشرع في الشرط الثاني، وهو قصد المتعاقد إلى مدلول اللفظ. توضيح ذلك: توجد ثلاثة قصود لا بد من تحققها لكي يصح العقد. القصد الأول قصد اللفظ، فالمتعامل قد يخطئ ويشتبه في إيراد لفظ لا يقصده، فأراد أن يقول آجرتك فقال بعتك، فهو لم يقصد لفظ البيع، أو أراد أن يقول رهنتك فقال آجرتك، فهو لم يقصد الإجارة. إذن القصد الأول المعتبر هو قصد المتعامل لللفظ. القصد الثاني قصد المتعامل لاستعمال اللفظ في معناه. فالقصد الثاني هو عبارة عن قصد المعنى وإرادة استعمال اللفظ في المعنى الكاشف عن الإرادة الاستعمالية. فأحيانا المتكلم يورد لفظ البيع لكن لا يقصد معنى البيع، وإنما يقصد الإيجار. يورد لفظ الإيجار لكن لا يقصد معنى الإيجار، وإنما يقصد معنى الرهن. فهنا لم تتحقق الإرادة الاستعمالية، أي لم يستعمل لفظ البيع في معنى البيع، وإنما استعمل لفظ البيع في معنى الإيجار أو الرهن. القصد الثالث قصد المعنى جدا، أي أن يقصد المتعامل من إيراد اللفظ المعنى بشكل جدي لا بشكل هزلي. فأحيانا يقول بعتك، فالقصد الأول قد تحقق وهو قصد لفظ البيع، والقصد الثاني أيضا قد تحقق، فإنه قد أورد لفظ البيع قاصدا معنى البيع ولكن لم يتحقق القصد الثالث وهو قصد البيع جدا، كما لو كان مازحا فحمل كتابه الثمين وقال هذا عزيز علي لا أفرط فيه خذه بعتك إياه، فهنا قد قصد البيع من إيراد لفظ البيع، يعني قصد لفظ البيع، وثانيا قصد معنى البيع، وثالثا لم يقصد البيع جدا. هو يقول هذا عزيز علي هذا الكتاب لا أفرط فيه، إذن الشرط الثاني من شرائط المتعاقدين هو القصد، وليس المراد بالقصد قصد اللفظ فقط، وليس المراد باللفظ قصد المعنى فقط، بل المراد بالقصد قصد المعنى جدا، المتضمن لثلاثة قصود، وهي أولا قصد اللفظ، ثانيا قصد المعنى الاستعمالي لللفظ، ثالثا قصد المعنى الجدي لللفظ. إذن نقحنا المراد من الشرط الثاني وهو قصد المعنى جدا. سؤال: القصد الجدي للمعنى هل هو من شرائط المتعاقدين أو هو من شرائط صحة الصيغة؟ فالعقود تابعة للقصود، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود تابعة للقصود، فمن دون قصد لا يتحقق مفهوم العقد، ومن دون القصد لا يتحقق عنوان العقد. فالقصد عنوان مقوم لحقيقة العقد، ومن دون قصد لا عقد. إذن هل القصد شرط في المتعاقدين أو العقد شرط فيه؟ صحة الصيغة. اللي يقرأ درس اليوم يبين سهل لكن عميق جدا، هذه مشكلة كتب الشيخ الأنصاري. الكفاية إذا تقرأها تعرف أن عندك جهل بسيط، يعني تعرف أن أنت ما تفهم. المكاسب والرسائل إذا تقرأها تتوهم أن أنت فاهم، إذا تحضر الدرس أو تقرأ الشروح يتضح أن أنت مو فاهم، فتكتشف أنك قد أصبت بالجهل المركب، أنك جاهل وتجهل أنك جاهل. شيخ الأنصاري أحيانا تقرأ له كلام تشوفه سهل وبسيط واضح لكن هو عميق. يلا لاحظ عمق الشيخ الأنصاري. سؤال: ما الفرق بين الشرط والجزء؟ الجواب: الجزء داخل المركب والشرط خارج المركب. مثلا الركوع والسجود والقيام والذكر والطمأنينة كلها أجزاء للصلاة لأنها داخل مركب الصلاة، فالركوع والسجود والقيام والقعود واجب كجزء لا كشرط. وأما الطهارة واستقبال القبلة وطهارة البدن وطهارة اللباس فهي شروط، لأنها خارج أجزاء المركب. القبلة استقبال القبلة والتوضؤ والتطهر خارج مركب الصلاة. إذن فارق أساسي بين الأجزاء وبين الشرائط، أن الأجزاء والشرائط كل منها قيود، إلا أن هذه القيود إن كانت داخل المركب فهي أجزاء، وإن كانت خارج المركب فهي شروط. نقحنا هذه الكبرى الكلية، يلا خلنا نطبق. موطن بحثنا القصد. القصد مقوم للعقد أم خارج العقد؟ أفتونا مأجورين. القصد الجدي مقوم للعقود أو خارج حقيقة العقود؟ الجواب مقوم، لأنه من دون قصد لا عقده. العقود تابعة للقصود، ومن دون قصد لا تتحقق حقيقة العقد. صار واضح إن شاء الله. بناء على هذا لا تقول إن القصد شرط في الصيغة، لأنه مقوم للصيغة، بل قل إن القصد من شرائط المتعاقدين، لأن القصد خارج عن حقيقة المتعاقد. صار واضح أو لا؟ إذن يوجد خلاف بينهم، هل القصد من شروط المتعاقدين أو القصد شرط في صحة العقد، شرط في صحة الصيغة؟ شيخ الأنصاري في البداية يقول القصد شرط من شروط المتعاقدين، ثم بعد ذلك يترقى يقول بل شرط في صحة الصيغة أو صحة العقد. هذا التفصيل سيأتي عليه الكلام. واضح إلى هنا؟ خلاصة ما أخذناه أمران. الأول أن المقصود بالقصد هو القصد الجدي، وليس خصوص قصد اللفظ فقط أو خصوص قصد المعنى الاستعمالي فقط، بل مجموع ثلاثة القصود، أي القصد الجدي، لأن القصد الجدي لا يأتي إلا بعد قصد اللفظ وقصد المعنى استعمالا. الأمر الثاني، هل القصد شرط في المتعاقدين أو في صحة العقد؟ الشيخ الأنصاري يتلقى يقول شرط في صحة العقد، تفصيله يأتي. نقرأ هذا المقدار الآن. مسألة، ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما، يعني قصد المتعاقدين لمدلول العقد، يعني لمعنى العقد. مدلول مفعول من الدلالة، أي ما وقعت عليه الدلالة، يعني المعنى المدلول بواسطة العقد. قصدهما لمدلول اللفظ الذي يتلفظان به، بهذا اللفظ. واشتراط القصد بهذا المعنى، أي معنى المعنى الجدي معنى العقد جدا لا المعنى الاستعمالي. واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، لاحظ معي، إذا اشترط القصد الجدي في صحة العقد ما هي الإشكالية التي تلزم؟ أنه مقوم، كيف يكون شرط؟ ثم يقول بل، لاحظ وجه الإضرام، بل في تحقق مفهومه، تحقق مفهوم الآن، يعني بل اشتراط القصد في تحقق مفهوم العقد، يعني يريد أن يقول إن القصد ليس شرطان بل مقوم لمفهوم العقد. فتعبيرك بأن اشتراط القصد مطلوب والقصد شرط في صحة العقد هذا غير صحيح، لأن الشرط داخل في قوام العقد. لذلك يقول لاحظ أضرب يترقى، بل الصحيح أن القصد شرط في تحقق مفهومه، يعني في تحقق مفهوم العقد. يقول مما لا خلاف فيه يعني اشتراط القصد ولا إشكال. يريد أن يقول هكذا الشيخ الأنصاري، قلت إن القصد شرط في المتعاقدين أو في صحة العقد أو في مفهوم العقد، هناك قدر متيقن أن القصد الجدي شرط، أن القصد الجدي مطلوب، يعني النتيجة مسلمة عليها إجماع، واضح؟ قال مما لا خلاف فيه في اشتراط القصد ولا إشكال. الآن افصل، قال فلا يقع يعني العقد من دون قصد إلى اللفظ، هذا الشرط الأول، القصد الأول. ما هو القصد الأول؟ قصد اللفظ، كما في الغالط، الغالط يريد أن يقول بعت، قال أرهنت، فالرهن لا يحقق، هذا لفظ وقع غلطا. أو إلى المعنى، يعني أو لا يقع العقد من دون قصد إلى المعنى، المراد هنا أي معنى؟ المعنى الاستعمالي. طبعا المعنى هو مراد المعنى الجدي، لكن يفصل الآن، سينفي المعنى الاستعمالي فقط. قال لا بمعنى عدم استعمال، لا بمعنى يعني اشتراط قصد المعنى، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه يعني في العقد. يعني يريد أن يقول هكذا، نشترط المعنى لا بمعنى المعنى الاستعمالي فقط بل بمعنى المعنى الجدي، واضحة العبارة؟ لاحظ الآن كيف العبارة، أكررها نقرأها بتصير واضحة. يقول هكذا، واشتراط القصد بالمعنى الجدي فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ، ولا يقع العقد من دون قصد إلى المعنى، وليس المراد بالمعنى المعنى الاستعمالي بل المراد بالمعنى المعنى الجدي. لاحظ العبارة تصير واضحة. يقول هكذا، أو إلى المعنى لا بمعنى، يعني ليس مقصودنا من المعنى عدم استعمال اللفظ فيه يعني في معنى العقد، يعني ليس المراد المعنى الاستعمالي بل بمعنى عدم تعلق إرادته يعني إرادة العاقد به في نسخة به يعني بالمعنى، هذه النسخة ليس فيها به، بل بمعنى عدم تعلق إرادته يعني عدم تعلق إرادة القاصد بالمعنى، وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، يعني وإن أوجد مدلول العقد بالإنشاء، يعني وإن أوجد المعنى الاستعمالي للعقد بالإنشاء، يعني بإنشاء اللفظ. العبارة واضحة أو لا؟ جيد، إذا واضح قل لي حتى لا أمل لكم. كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار. يلا لاحظ معي، كما في الأمر الصوري يعني في الإنشاء، فهو شبيه الكذب في الإخبار. يلا، يريد أن يقول الشيخ الأنصاري يشترك الأمر الصوري في الإنشاء مع الكذب في الإخبار في الأول والثاني. ما هو الأول والثاني؟ أولا المنشئ يقصد اللفظ، والكاذب في الإخبار يقصد اللفظ. اثنين، المنشئ الصوري مثل الأوامر الامتحانية، صلي يا ولدي قم صل، هنا أولا قصد لفظ الصلاة، ثانيا استعمل لفظ الصلاة في معنى الصلاة، وثالثا لا توجد إرادة جدية، وقف بيصلي قال بس لا تكمل صلاتك الآن يا ولدي أنت
مطيع.
إذن في الأمر الصوري كالأوامر الامتحانية يوجد الأمر الأول وهو قصد اللفظ، ويوجد الأمر الثاني وهو استعمال اللفظ في المعنى، ولا يوجد الأمر الثالث، لا توجد إرادة جدية للمعنى. كذلك في الإخبار كاذبان. يا جماعة جايين الدرس، صاير انفجار ما شفتونه. أولا قصد لفظ الانفجار، ثانيا استعمل لفظ الانفجار في معنى الانفجار، ثالثا لا يريد جدا يمزح. فهنا يقول الشيخ الأنصاري اشترك الأمر الصوري الإنشائي مع الكذب الإخباري في قصد اللفظ أولا، وقصد استعمال اللفظ في معناه ثانيا، واتفق أيضا في نفي الثالث عدم إرادة المعنى جدا. واضح برقيات الشيخ الأنصاري؟ قال كما في الأمر الصوري في الإنشاء فهو شبيه الكذب في الإخبار، كما في الهازل الذي أخبر إخبارا هزليا أو قصد معنى يغاير مدلول العقد، مثل ماذا؟ قال بعته، ما قصد إنشاء البيع، قصد الإخبار عن البيع، لذلك يقول بأن قصد الإخبار، أو قصد الاستفهام، بعته الآن أنا بعته، فهذا استفهام، إذن بعته إما يقصد بها إنشاء البيع، وإما بعته يقصد بها الإخبار عن وقوع البيع، وإما بعته يقصد بها الاستفهام عن تحقق البيع. لذلك يقول كما في الهازل أو قصد معنى يغاير مدلول العقد. ما هو مدلول العقد؟ الإنشاء، بأن قصد الإخبار أو قصد الاستفهام أو أنشأ معنى غير البيع مجازا أو غلطا. هو يريد يأجر البيت، قال يا فلان هذا بيتي بعتك إياه، ويقصد باعه ماذا؟ السكنة، يعني باع المنفعة. لا يقال لي إيجار السكنة وتمليك المنفعة أنه بيع، فهنا إما هو غلط اشتبه أو مجازا. ذلك يقول أو أنشأ يعني العاقد معنى غير البيع كالإجارة أو الرهن مجازا، أنشأه مجازا يعني استعمال اللفظ في غير معنى، أو غلطا فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، يعني إلى معنى البيع الجدي، ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة، يعني ولا يتحقق المقصود إذا اشترط فيه في المقصود عبارة خاصة. أحيانا مثلا الظهار، الظهار يفيد البينونة والطلاق يفيد البينونة، ولكن الظهار مشروط بكلمة خاصة: أنت علي كظهر أمي. فهنا لو أراد إظهار زوجته من دون لفظ الظهار يقول لها: أنت فارقيني، أنتين الآن مثل أمي، ما يتحقق الظهار لأنه استعمل لفظة الفراق ولم يستعمل لفظة الظهار. فإذا بعض العقود لكي يتحقق معناها ومقصودها لا بد من لفظ خاص، مثل النكاح: زوجتك وأنكحتك. لذلك يقول: ولا المقصود، يعني لا يتحقق المقصود إذا اشترط فيه، يعني في المقصود من العقد، عبارة خاصة مثل النكاح وغيره. جيد. ثم قال: ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضول والمكره كما صرح به في المسالك. هذا مطلب مهم جدا، خلاف بين الشيخ الأنصاري والشهيد الأول. الشهيد الأول يقول بالنسبة إلى العقد الفضولي والمكره الكلام هو الكلام، القصد الأول والثاني تحقق، القصد الثالث وهو الجد ما تحقق. يعني في بيع الفضولي من يبيع ملك غيره أولا يقصد اللفظ، ثانيا يقصد المعنى، ثالثا لا يقصد البيع جدا. من أكرهوه على البيع أولا يقصد لفظ البيع، ثانيا يقصد معنى البيع، ثالثا لا يريد البيع جدا، حاله حال هذه الصور. الشيخ الأنصاري يقول: كلا وألف كلا، القصود الثلاثة كلها متحققة، البائع فضولان والبائع إكراهان، أولا يقصد اللفظ، ثانيا يقصد استعمال اللفظ في المعنى، ثالثا يقصد المعنى جدا. يا الله، خير يا طير يا شيخنا الأنصاري، إذن ما الفارق؟ يقول البائع فضولا يشكك في وقوع البيع جدا، هو عنده، هو جاد في البيع، هو لما أخذ ملك الغير وباعه هذا الموتورسيكل أو السيارة راح باعها، هو قاصد جدا أن يبيع، لكن عنده تشكيك في وقوع البيع، لكن هو عنده قصد جدي. بعد المكره عنده قصد جدي في البيع لكن ما عنده طيب نفس، ما عنده طيب خاطر، لذلك يبكي يقول له: وقع على أملاكك. هو يوقع ويبكي، يعني ماذا يوقع ويبكي؟ يعني يعرف انه راح تنتقل جدين، تنتقل الاملاك، لكن لا عن طيب نفسين. اذن يقول الشيخ الانصاري: يا شيخنا الشهيد، المكره قاصد جدين والفضولي ايضا قاصد جدين، لكن الفضولي عند تشكيك في وقوع البيع وصحة البيع، والمكره لا يوجد عند طيب نفسه طيب خاطر. الله يطيب خاطر. نقرأ المقدار. قال: ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد، يعني القصد الجدي، في عقد الفضول والمكره كما صرح به، عدم تحقق القصد الجدي صرح به الشهيد الأول، الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال: إنهما العاقد فضولا وإكراها قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، يعني دون مدلول اللفظ الجدي. الشيخ الأنصاري يقول: لا، قاصدين المدلول الجدي. يقول: وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد، يعني القصد الجدي، هذا القصد الجدي المتحقق في صدق مفهوم العقد، يعني لكي يصدق العقد ومفهوم العقد لا بد من القصد جدا. هذا ثابت. اشتراط أزيد منه، ما الذي أزيد منه؟ الاعتقاد بصحة العقد كما في الفضولي، طيب خاطر النفس كما في المكره. هذا طيب الخاطر وطيب النفس لا دليل على اشتراطه. الاعتقاد بصحة المعاملة وقوعها لا دليل على اشتراطه. شوف عبارته كيف قال، وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد، يعني القصد الجدي المتحقق في صدق مفهوم العقد. ما هو الأزيد؟ طيب الخاطر والاعتقاد بصحة وقوع العقد، مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضولي. سيجيء أن الدليل عليه الإجماع، والإجماع قدر متيقن منه تحقق الإرادة الجدية. وأما معنى ما في المسالك للشهيد الثاني فسيأتي في اشتراط الخيار، في اشتراط الاختيار. هناك لما نشترط أن يكون مختارا، هناك سيأتي أن المراد بالاختيار القصد الجدي دون الزائد على القصد الجدي. واضح؟ واعلم أنه ذكر بعض المحققين يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.